بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر على هذه المنصة، منصة دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عبر قناتها عن انستغرام. أرحب بكم في هذا اللقاء وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حديثي معكم عن أدب عظيم وخلق من أخلاق المسلمين، خلق عال يدل على سماحة هذا الدين ورفعته وعنايته بكل فرد من أفراد المجتمع، لا سيما أناس قد بلغ بهم الضعف والحاجة إلى مزيد من العناية. فقاعدة الإسلام أن كل من زاد ضعفه وزادت حاجته كلما زادت العناية به، ولذلك نجد أن ضعفاء الناس لهم عناية خاصة، فالأرامل مثلا والأيتام لهم حق زائد في الرعاية والاهتمام. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفتر، ذلك الذي يحتاج إلى قيادة، أو الأعمى أو التائه الضال ابن السبيل، هؤلاء لهم مزيد من العناية والاهتمام. وحديثنا عن طائفة ضعيفة ابتلاهم الله جل وعلا بعارض من العوارض، هذا العارض هو عارض المرض، فلهم حق في الشريعة زائد على حق بقية الناس، فبسبب المرض زادت حقوقهم على غيرهم، وهو حق هذا المريض الذي يحتاج إلى عناية، إلى دراية، إلى زيارة، إلى غير ذلك مما سنذكر شيئا من ذلك في هذه الدقائق المعدودة. فهؤلاء المرضى لهم حقوق ولهم واجبات، فمن حقهم على إخوتهم أن يلقوا لهم مزيدا من الرعاية والاهتمام بما يتعلق بصحتهم وبما يتعلق بمرضهم، فإن كان طفلا صغيرا فمسؤولية والده أن يداويه وأن يهتم به غاية الاهتمام حتى يعالج من هذا الداء وهذا المرض الذي ابتلي به. فهذا المريض له حق، سواء كان طفلا عند أبيه، سواء كانت زوجة عند زوجها، سواء كان ممن له حق الإسلام ولم يجد أحد، فهنا تقوم مسؤولية هذه الدولة على هذا المريض. إذن هذا المريض حقه مكفول في علاجه وفي مداواته وفي رعايته. أيضا من أعظم الحقوق التي يحتاج إليها هذا المريض هو عيادة هذا المريض، ولذلك لو تأملنا كثيرا من النصوص الشرعية تدل على فضل زيارة المريض وفضل عيادته، كقول الله جل وعلا في الحث على زيارة المريض، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله جل وعلا: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا حديث يدل على فضل عيادة المريض، وأن الله جل وعلا يكون مع هذا الزائر مثيبا له، معينا له، يأجره على هذه الزيارة وعلى هذه العيادة لهذا المريض. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من زار أخا له في الله، من عاد مريضا كان في خرفة الجنة. فهذا يدل أيضا على فضل عيادة المريض، وأن هذا الذي يعود هذا المريض لم يزل في خرفة الجنة، يأكل من ثمارها ويأكل من جناها ويتنعم فيها ما دام زائرا لهذا المريض. وهذا أيضا ضف على ذلك أن هذا خلق من أخلاق المسلمين، يحقق بينهم التكافل، ويحقق بينهم المودة، ويحقق بينهم الرحمة. موقف شهدته بأم عيني في زيارة لي في خارج الدولة. مريض أحد من كنا كان يهتم بنا في أثناء وجودنا في خارج الدولة، ولم يكن على هداية واستقامة بهذا الدين. فمرض وبقي أيام وهو مريض، ولم يعوده أحد، لا زوجته ولا بناته، وبقي هو طوال فترة المرض. فلما التقينا به سألنا عنه، قال كنت مريضا، وهو كبير في السن، قال كنت مريضا. سألناه هل كان معك أحد؟ قال لا. أين زوجته؟ قال زوجتي مسافرة. وأين بناته؟ قال بنتي فلان في مدينة فلانية، وبنتي فلان في المدينة الفلانية. وكيف بقيت؟ قال بقيت هكذا في المستشفى لوحدي. فتعجبنا في الحقيقة، عندما يمرض أحدنا تجد من أبنائه وأهله وأقاربه من يقفون عنده يواسونه. لو مرض هذا الإنسان في بيته فمات، أين من يسأل عنه؟ وأين من يعرف أنه قد مات وقد فارقته زوجته وفارقته بناته وهو على هذه الحال؟ فعندما يستشعر يعني المسلم هذه النعمة العظيمة بهذا الدين، عندما يمرض المسلم يكون حقا لأخيه أن يزوره وأن يعوده وأن يسليه وأن يخفف عنه. كم يجد هذا المريض من التخفيف من المرض عندما يجد إخوانه معه وبجنبه؟ هذا عامل نفسي في هذا المريض. وكثير من الأمراض دواؤها قد يكون نفسيا، ولذلك تلك الكلمات الطيبة التي دعا إليها الشرع عند زيارة المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. عندما تحضر المريض يحتاج إلى رفع معنوياته، إلى تطيبه بكلمات طيبة، إلى بعض الأدعية التي سنذكر إن شاء الله منها. ولذلك عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيزور المريض، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يزور المرضى من أصحابه، كما زار صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه في مرضه، وتوضأ واغتسل جابر رضي الله عنه بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور المرضى من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما كان يزور عليه الصلاة والسلام، ما تلك الكلمات التي كان يقولها؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. هو مريض وليس بطهور، ولكن هذا تفاؤل بأن يشفى وأن يداوى من هذا المرض. فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية إذا حضرنا المريض أن ندعو الله جل وعلا بها، لأن هذا المريض يحتاج إلى مثل هذه الأدعية التي يرجى أن تستجاب فيعافى من هذا المرض. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدنا مريضا فعاده أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. تقول بمثل هذا الدعاء العظيم الذي ترفع به معنويات هذا المريض. وكذلك أيضا أن يدعو الله جل وعلا به، يدعو الله جل وعلا أن يعافى من هذا المرض. اللهم رب الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا مريضا يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عندما يسمع هذا المريض هذه الكلمات الطيبة وهذه الأدعية المباركة، في الحقيقة يدخل إلى قلبه الفرح والسرور بزيارة إخوانه وتكاتفه معهم وبدعواتهم الطيبة التي ترفع من معنوياته. ولا شك أن العامل النفسي له أثر كبير على هذا المريض. كذلك أيضا من الآداب، هناك آداب تتعلق بهذا المريض في حال الزيارة. إذا زرته أن تتخير الأوقات المناسبة. ليس من الحسن أن تزوره في وقت المرض في شدته وهو يحتاج إلى الراحة، أو تأتيه في أوقات النوم، فكيف له أن يعني أن يستقبلك وهو في حال يحتاج فيه إلى أن يخلد فيه إلى الراحة. كذلك أيضا إذا حضر المريض من الأدب أن لا تطيل معه الجلوس، فربما يحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه، ربما يحتاج إلى أن يزوره من هو من محارمه كي يداويه، يحتاج الطبيب أو من له علاقة أن يداريه في مرضه ويكشف على مرضه، فبوجودك أنت تسبب له إحراجا. إذن الزيارة لا تكون زيارة تطيل فيها المكث، وإنما هي زيارة تأنس فيها يأنس فيها منك، وتدعو الله جل وعلا له وتخفف عنه وتذكره بالله، لأن هذا المرض يحتاج إلى تصبير، أن تصبره بما ابتلي به من هذا المرض، أن تنصحه بتلك النصائح الطيبة التي فيها أن هذا المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يبتلي من يشاء من عباده ليعرف من يصبر منهم على هذا المرض ومن لا يصبر. هذا المرض كفارة لك من ذنبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بهم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن ذنوبه. ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. هذه الذنوب هي كفارة، هذه الأمراض هي كفارة لذنوب الإنسان، هي تذكير له بضعفه وأنه يحتاج إلى خالقه وإلى بارئه، وأنه مهما تكبر وتعالى وتغطرس فإنه لربما مرض صغير يسير كزكام ربما يقعده عن ماذا؟ عن ممارسة حياته. فلماذا تتكبر؟ ولماذا تتعالى على الخلق؟ ومرض صغير يصيبك تبتلى به يقعدك عن ماذا؟ عن الحركة. فالإنسان عندما يسمع هذا المريض هذا التذكير الذي يجعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجعله يرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويستذكر نعمة الصحة، كذلك أيضا هذه الزيارة هي نافعة للزائر نفسه كي يعرف نعمة الله جل وعلا عليه بالصحة والعافية. فهذه يعني جملة من الآداب والحقوق التي علينا أن نعتني بها عند زيارتنا إلى المرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين ويرفع عنا الوباء والبلاء وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.